صفات الله وأسمائه الحسنى
لما أعلم من حرصهم على الشريعة وحفظها وتحريرها بما ألفوه من الكتب العظيمة التي جعل الله لها قبولا. ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله. صحيح، هل يكفي؟ ما يكفي. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة بن زيد إنكارا عظيما حينما قتل المشرك الذي قال لا إله إلا الله. ونعلم أن أسامة له قصد حسن في قتله إياه، لأنه قال إنما قالها تعوذا من القتل. أسامة بن زيد لحق رجلا من المشركين، فلما أدركه قال الرجل لا إله إلا الله، تجاهل شهادة الحق، فظن أسامة أنه أراد أن يتعوذ من القتل ويفتك بهذه الكلمة فقتله. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك جعل يرد الكلمة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت حتى يقع هذا في حال الكفر، وإذا أسلم إيش يغفر له. فالمهم أن حسن قصد الفاعل لا يجعل فعله حسنا إذا كان خطأ. ولذلك قال لكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. هذا أيضا جيد، إذا علمنا هذا الرجل معروف بالنصيحة والصدق وطلب الحق فإننا نعتذر عنه ونقول كل إنسان يخطئ وكل بني آدم خطأ، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وننظر إلى الناس بعين القدر والشرع، فبعين الشرع نرد ما هم عليه من باطل، وبعين القدر نرق لهم ونعاملهم باللطف. ولما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما قال الشافعي في أهل الكلام، قال الشافعي في أهل الكلام حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في العشائر ويضربون بالجريد، أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ورجع إلى الكلام. لما نقل شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية هذا القول عن الشافعي قال وهم مستحقون لما قاله الشافعي من وجه، ولكن من نظر إليهم بعين القدر رق لهم ورحمهم. يعني كيف حرم هؤلاء من الحق حتى ظلوا هذا الضلال وهم من هم في الذكاء وفي العلم فترق لهم، لكن بعين الشرع لا ترحمهم. ولهذا قال الله عز وجل في الزاني والزانية ولا تأخذكم بهما رأفة في إيش؟ في دين الله. أما في قدر الله فلك أن ترحمهم وترق لهم وتتوجع لهم. قال ثم إن كان وإلا عمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. فإن قال قائل اسمع لهذا السؤال المهم، هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ وش باقي؟ أو تعذرونهم؟ لكن ما قلناها. فالجواب قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسر إلا من دل الكتاب والسنة على كفر أو فسق. نعم، الحكم بالكفر والفسق ما هو إلينا، كما أن الحكم بالوجوب والتحريم ليس إلينا، إلى من؟ إلى الله ورسوله. فإذا قال الله ورسوله عن هذا العمل أو هذا القول أو عن هذا الترك أنه كفر، قلنا هو كفر ولا نبالي. وإذا لم يقل، إذا لم يقل الله ورسوله إنه كفر، حرم علينا أن نقول إنه كفر. كما لو قال الله ورسوله هذا حرام، فعلينا أن نقول حرام ولا نبالي، رضي الناس بهذا أم كرهوا. وإذا لم يقل حرام إنه حرام، ما لا نقول إنه حرام. يعني أريد أن أفهمكم أن التكفير حكم شرعي لا يدرك إلا بالشرع. ليس لنا أن نكفر عباد الله إلا إذا كفرهم الله عز وجل، إما في كتابه أو على لسان رسوله، سواء كان بقول أو فعل أو ترك، لأن الكفر قد يكون بقول وقد يكون بفعل وقد يكون بترك. وإذا صدق الوصف على شخص وجب أن يطبق عليه الوصف. مثلا إذا قال قولا يكفر به، مثل أن يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات إلا بمعونة أحد، ماذا نقول؟ كافر ولا لا؟ كافر، هذا كافر، قال هذا القول، هل نكفر ولا ما نكفر؟ نعم، نقول هو كافر إلا إذا وجد مانع. وإلا فالأصل أن من أتى ما يكون سببا للكفر من قول أو فعل أو ترك، الأصل أنه، اسمع يا أخي، الأصل أنه كافر. وأما قول بعض الجهال إن المقالة تكون كفرا والقائل لا يكفر، ما هو صحيح. ولذلك يشكل على بعض الناس، هل نكفر الرجل بعينه إذا ترك الصلاة؟ مش الجواب، نكفر بعينه ونقتله. إذا سجد شخص لصنم نكفر بعينه ولا لا؟ نكفر بعينه ما لم يوجد مانع. فالأصل أن الوصف الذي جعله الشرع كفرا أو فسقا، الأصل أنه ثابت في الفاعل، إلا إذا وجد إلا إذا وجد مانع. وأما التوقف في تكفير المعين أو تفسيقه، فهذا يقتضي أن نرفع جميع أنواع الكفر والفسق عن الناس. فالأصل إذن أن من قال قولا يكفر به أو فعل فعلا يكفر به أو ترك ما يكفر به، الأصل أنه إيش؟ كافر بعينه، هذا الأصل، ولا نبالي. ما لم يوجد مانع. إن وجد مانع مثل أن يكون لم تبلغ الدعوة وما أشبه ذلك، هذا شيء آخر، هذا هو الأصل. والعجب أن قوما يحكمون عن تكفير المعين وآخرون يرفعون الحكم عن حكم الكفر عن كل الناس، فهؤلاء المرجئة وهؤلاء مثل الخوارج. نعم، لنسمع الآن هذه المسألة لأنها مهمة جدا. الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه، أي في الحكم بالتكفير والتفسير، غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. هذه القاعدة واجبة الاتباع، لأنها دل على الكتاب والسنة. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين، أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، افتراء الله على الكذب على الله في الحكم، يعني مثلا ظن أن هذا فعل كفر وقال إن هذا الرجل كافر ولم يثبت الكتاب والسنة تكفيره، يكون هنا إيش؟ افترى على الله كذبا، وافترى أيضا كذبا على الذي نبذه به فقال إنه كافر أو فاسق. ثانيا، المحذور الثاني، الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله، يعني هو عدو الله وليس كذلك، إلا حار عليه، أي رجع. هذا المحذور الثاني، أن الإنسان إذا قال لشخص أنه كافر وليس بكافر فإنه إن كان أهلا لذلك فهو كما قال، وإلا رجعت إلى ذاك. لكن ما معنى رجعت إلى ذاك؟ هل معناه أنه يكون كافرا بهذا، أو المعنى أنه يبتلى حتى يعصي الله فيكفر؟ الجواب هو الثاني، لأن الرجل لو قال لشخص يا كافر والثاني وهذا المدعو ليس بكافر، ما نقول إن كفرت. ولهذا جاء في الحديث: إلا حار عليه، يعني لابد ولو بعد حين أن يرجع إليه ذلك الوصف إلا أن يتوب، إن تاب تاب الله عليه. نعود إلى النص: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. من أحدهما؟ إما المكفر أو المكفر. وفي رواية: إن كان، اتفصل أيضا، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فالحذر الحذر. ولكن لو قال إنسان لشخص: أنت كافر، لا يقصد الحكم عليه بالكفر، لكن من باب المغاضبة قال أنت كافر، فهذا ليس مراد الحديث، لأن معناه أنت كافر بهذا الفعل، كما في قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. مع أن اقتتال المؤمنين مش حكمه كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن دعا رجلا بالكفر، ايش معنى دعا بالكفر؟ اي قال يا كافر، او قال عدو الله، يعني هو عدو الله وليس كذلك، الا حار عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم، اي قبل الحكم بالتكفير او التفسير، ان ينظر في امرين: احدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. هذا هو الأول ولا الثاني؟ هذا النظر الأول أو الثاني؟ الأول أو الثاني؟ نعم الأول. لابد أن نعرف أن هذا الفعل أو الترك أو القول أو الترك كفر، هذا أول شيء فنبحث. ثم إذا وجدنا فيه إطلاق الكفر ننظر ثانية: هل هو الكفر المخرج عن الملة أو أنه كفر دون كفر؟ فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء: إن كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير، هل نقول المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة؟ لا. أيضا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل هو المخرج من الملة؟ لا، لأن الله سمى المقاتلين إخوة. فننظر أيضا: هل هذا الكفر مخرج عن الملة أو لا؟ فإذا قال قائل: أنتم ذكرتم الآن دلالة الكفر على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، ولم تذكروا أن ننظر: وهل الكفر كفر أكبر والفسق فسق أكبر أو لا؟ نقول: هذا مرادنا، وإن كنا لم نصطلح به، مرادنا الكفر الأكبر والفسق الأكبر. الفسق هل فيها أكبر وأصغر؟ نعم، فيها أصغر وأكبر. فقول الله تبارك وتعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، المراد الأكبر. وقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ، المراد الأصغر. الثاني، النظر الثاني وهو أهم من الأول، أو متساويان: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق بحقه وتنتفي الموانع. هذا أيضا مهم. هل ينطبق هذا الحكم على هذا الفاعل المعين أو لا ينطبق؟ ننظر ونتأمل، لأنك إذا حكمت بكفره حكمت باستحلال قتله وأخذ ماله وفقده الحياة وكل ما يترتب على الكفر. المسألة ليست هينة. ومن أهم الشروط، من أهم الشروط إيش؟ التكفير والتفسير، أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا. هذا من أهم الشروط، أن يكون عالما بمخالفته. ولا يشترط أن يكون عالما بالحكم المترتب على ذلك، بينهما فرق. أن يكون عالما بمخالفته، ولا يشترط أن يكون عالما بما يترتب على ذلك. أفهمتم؟ يعني لو أن إنسانا كفر والعياذ بالله، أو فسق بشرب الخمر، وهو لا يدري أنه يعاقب، هل يسقط عنه؟ لا. والدليل على هذا قصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان وهو لا يدري ماذا يترتب عليه، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: وش الذي أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وهو لا يدري ماذا يترتب عليه، لكن يدري أنه حرام لقوله هلكت. فبين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكفارة. ومثال آخر: لو أن رجلا زنى وهو ثيب، يعلم أن الزنا حرام، لكن لم يدري أنه يرجم، هل يرجم أو لا يرجم؟ يرجم، نعم، لأنه علم بأنه حرام وانتهك الحرام فيرجم. هذا أيضا لا بد أن يكون بالمخالفة عالما بمخالفة التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. العبودية الشرعية، نعم،
ما نحمل على كونية وشرعية معنا.
لا، هو أصله إذا ثبتت العبودية الشرعية فهي ثابتة كونا، لكن لو كان كافرا ما يدخل في هذا.
لو شيخ، يعني قد ثبت في الحديث أن رجلا دخل الجنة بسبب يعني كلب، وأن المرأة دخلت النار بسبب كلب. إذا كان أبدا يعني بسبب حبر، إذا كان يعني أنه ثبت أن رجلا دخل الجنة بسبب كلب وتلك دخلت النار بسبب حبر، فدخول فيعني إطعام الكافر من باب أولى شيء.
أنت لنا كلب كافر؟
لا، أنا أقصد شيخ يعني لا، كلب حيوان شيخ.
طيب، الكافر أخبث، الكافر أخبث من الكلب، الكافر أخبث من الكلب. أمرنا بقتله وقتاله. لا لا، أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتله، ثم نهى عن قتله. الكلب أسرع لأنه مثل الكافر شيطان. نعم، كيف وجعلنا منهم أئمة يهدون والموجود مثبت. نعم، لا لا، ما نعذرهم، لأن هذا صريح ما في إشكال. لكن مثل اليد بالنعمة أو الوجه بالذات بدون إثبات الوجه أو ما أشبه ذلك فيها تأويل، ولهذا يمكن تعرض لمسة التأويل. نعم انت لو
ما الضابط لطالب العلم إذا ألقى المسائل الشرعية على العوام أن يذكر فيها خلاف أهل العلم وأن يقتصر على قول الغالب؟
الذي نرى إذا ألقاه على 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 أهل العوام إن كان القول الثاني المرجوح عنده إن كان شائعا معروفا فليشر إليه، وإن كان غير معروف فلا يشير إليه، يعني لأن هؤلاء ما يتحملون الخلاف. أما إذا كان مشهورا ومشتهرا بين الناس فلا بد أن يذكره فيقول هذا القول هو الراجح، ويرى بعض العلماء أن الأمر ليس كذلك علشان يكون على بصيرة، لأن العام ربما يظن أن هذا الذي يتكلم بما يراه الراجح عنده لا يعرف الخلاف. نعم يا سليم. عن محمد يقول انتهى الوقت.
شيخ الوقت راح في تصحيح الآية إنما
اي خير ان شاء الله. طيب
اهل الكلام يدعون انهم لهم عقول وانهم اذكياء، وهم ياخذون المعاجز ياخذون من اللي مثل الرجال يا شيخ، وان السنه يطلبون الدليل يطلبون الحق من الدليل حتى يصل للرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان يقول الائمه والصحابه اطلبوا الدليل حتى يصل للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف
يقول شيء
ما
في
هذا؟
هم
يدعون العقل
ويدعون الله ما أعرف. أنت تتحول هذا المعنى يا سليم. اسمع كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيه، يقول هؤلاء أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا فهوما وما أوتوا علوما، لأن علمهم بالكتاب والسنة قليل، ليس عندهم إلا هذه المناظرات والأحكام العقلية.
لكن الفهم يا شيخ اللي يدعونه والعقول اللي يدعونها كيف ما يدرون ما تهديهم إلى أن حتى أن نلحق من قال هو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
شكر الله. قل اللهم اهدني المختلف فيه من الحق بإذنك.
لكن يعيبون على السنة وهذا عيب عليهم هم.
صحيح. أنت الوقت؟ طيب. لا بس هو ادعى الخصرين دعوة يعني لا بأس بها. يقول ومن أهم الشروط أن يكون عالم بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يشاقق يعني يخالف، وسميت المخالفة مشاقة لأن كل واحد منهما في شق. من بعد ما تبين له الهدى، انتبه لهذا القيد، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ سبيل المؤمنين أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم نعم أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا، نوليه ما تولى، يعني نجعله مع من تولاه، ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ليضل أي ليحكم بظلهم وضلالهم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له، يعني لو أن رجلا أسلم حديثا وقال الصلوات الخمس غير واجبة فإنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه جاهل ما يدري ولا تعلم. لكن لو كان عايشا بين المسلمين وأنكر ذلك فإنه يكفر، لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. ومن الموانع، موانع إيش؟ موانع الحكم بالتكفير أو التفسيق، أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه. إذا لابد من الإرادة، وله صور، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح في كل صدا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالمكره إذا أكره على الكفر لا يكفر، ولا فرق بين أن يكون الكفر الذي أكره عليه قولا أو فعلا. وأما من فرق بين القول والفعل فلا وجه للتفريق، لأن الآية عامة: من كفر بالله من بعد إيمان، ولا فرق. فلو أن أحدا أكره أن يسجد لملك من الملوك فسجد دفعا للإكراه لا تعظيما لمن سجد له، فإنه لا يكفر. واضح جماعة؟ طيب، فإن فعله لا دفع للإكراه ولكن من أجل الإكراه وسجد ينوي بذلك السجود لهذا الصنم مثلا أو لهذا الملك، فهل يكفر أو لا يكفر؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، لا في هذه المسألة ولا غيرها. وضابطها أن من فعل الفعل أو قال القول لدفع الإكراه فهذا لا يحكم له بما قال، وإن فعله للإكراه فمن العلماء من قال إنه يحكم عليه بما يقتضيه هذا القول أو الفعل، ومن العلماء من قال في ذلك تفصيل. إن كان عاميا لا يعرف التفريق بين أن يفعله للإكراه أو يفعله لدفع الإكراه فإنه لا فرق، وهذا هو الصحيح، لأن العام لا يميز. ونضرب لهذا مثلا بالطلاق: لو أن أحدا أكره على أن يطلق زوجته فقال هي طالق، لا يريد أن تطلق، يريد إيش؟ دفع الإكراه، فهذا لا يقع الطلاق. ولو أراد الطلاق للإكراه، يعني أراد الطلاق لأنه أكره عليه، فهل يقع الطلاق أو لا؟ المذهب أنه يقع الطلاق لأنه أراده، والصواب أنه لا يقع، لأن الله تعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، يعني على الكفر، والصواب أنه لا يكفر لأنه قال هذا بغير اختياره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان إيش؟ وما استكره عليه، ولم يفرق بين أن يفعله للإكراه أو لدفع الإكراه، وهذا هو الصحيح. وفضل الله تعالى واسع، وهو العام لا يفرق. وله نعم، قلنا يكره على ذلك فيفعله لدعاء الإكراه لاطمئنانا به فلا يكفر حينئذ. والدليل واضح: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم، ولهم نعم. ولهذا ما ذكر في كتاب التوحيد من قصة الرجلين الذي قيل لهم تقربوا إلى هذا الصنم ولو بذباب، فتقرب أحدهما بالذباب والآخر لم يتقرب، وأن الأول دخل النار والثاني نجا منها، هذا ضعيف، ما هو صحيح. والصواب أنه لا فرق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل. طيب، قال: ومنها، أي من الموانع، أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. إذا أغلق عليه فكره فإنه لا يؤاخذ، كل شيء يغلق الفكر فإنه لا يؤاخذ به فاعله أو قائله. دليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. الرجل هذا قال قولا مكفرا أو غير مكفر؟ قال قولا مكفرا، يصرف الله بأنه عبده وهو ربه، لكن هل قاله قصدا أو لا؟ لا، أخطأ من شدة الفرح. وكذلك لو غوضب حتى خرج عن طوله وشتم الدين وما أشبه ذلك فإنه لا يكفر، لأنه بغير اختيار، والله تعالى فضله واسع لا يؤاخذ عبده بما لا يقدر عليه. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإنسان إذا غضب يغمى عليه تقريبا، يغمى عليه حتى أنه ربما يأخذ ماله ويكسره وزوجاته يطلقهم وغنمه يذبحهم. فلذلك كان الذي يغلب على أمره لا حكم لقوله ولا لفعله أيضا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في صفحة 80 و100 جيم 12 مجموع الفتح، طيب 12 ولا نقول 10 و2؟ ها؟ ليش؟ لأن هذه لغة العرب. وقطعناهم 12 أسباط أمما. قال مجموع الفتاوى لابن قاسم، قال وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأ، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. قسم رحمه الله الناس 3 أقسام. القسم الأول اجتهد وقصد الحق فأخطأ، فهذا يغفر له خطأ بل له أجر على الاجتهاد. الثاني من تبين له الحق ولكن اتبع غير سبيل المؤمنين فهذا ايش هو؟ كافر، لقوله تعالى ونصره جهنم. الثالث اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهذا عاص مذنب لا شك فيه، لأن الواجب أن لا يتكلم إلا بعلم. ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. هذا كلام الشيخ رحمه الله على هذا التفصيل. وقال أيضا في صفحة 29 و200 مجلد 3 من المجموع المذكور في كلام الله، هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وذلك أنه رحمه الله اتهم بأنه يكفر المؤمنين فأراد أن يدافع عن نفسه، وقال أنا في المجالس وفي كل مكان أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية. التكفير واضح والتفسيق الكبائر، إذا فعل الإنسان الكبيرة صار فاسقا، والمعصية ما دون الكبائر إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. كافرا إن كان الفعل فاسقا إن كان كبيرا، عاصيا إن كان صغيرا. وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال المسلمون يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة. وما قاله رحمه الله في هذا حق، وأنه لا فرق بين المسائل التي يقول إنها أصول والتي يقول إنها فروع. من اجتهد فأخطأ فلا إثم عليه، شرط أن يبذل غاية جهده. طيب إلى آخره الأسئلة. نعم نعم لا السلام. نعم هل الاستتابة الصواب أنها ليست واجبة، وأنها ترجع إلى رأي الإمام. إن رأى أن لا يستتاب من أجل أن يكون أشد ردعا لغيره قتله بدون استتابة. وكذلك أيضا إذا كانت المسألة إذا كان الكفر مما لا تقبل فيه التوبة، على رأي من يرى أن من سب الله أو رسوله فإنه لا تقبل توبته، هذا أيضا لا يستتاب. ذكرت لك قبل قليل وتحكم عليه بالكفر، فإذا قال ما أدري أنا ما دريت عن هذا وذكر مانعا رفعنا عنه كفر. الأصل أن من فعل مكفرا أو مفسقا حكم عليه به بمقتضاه ما لم يأتي بمانع، كما أن الأصل مثلا في الميراث إذا كان أبا أو ابن الأصل أنه يرث ما لم يجد مانعا. كذلك أيضا في مسألة الطلاق، الأصل أن الرجل إذا طلق وقع طلاق ما لم يذكر مانعا. ولهذا لا نرى من الحسن ما يفعله بعض الناس الذين يكتبون المحاضر، يقول له مثلا طلقت؟ قال نعم. قال هل في حيض؟ قال لا. قال في طهر جمعت فيه؟ قال لا. ما حاجة لهذا، لأنه بالاتفاق لا يشترط ذكر انتفاء المانع، وإلا لكان كل إنسان يورد علينا مسألة فرضية أو فرضية نذكر المواني. جاء إنسان مثل باع على شخص بيع، هل نقول هل بعته بعد أذان الجمعة الثاني؟ ما يجب. فالأصل أن الأشياء ماشية على شروطها وانتفاء موانع. إذا وجد المانع، إذا ذكر المانع ينظر فيه. فهؤلاء الذين أحيانا يكتبون من حاضر لكيفية الطلاق أراهم الآن يذكرون هل طلقتها في طهن جمعتها فيه؟ هل هي حائض؟ هذا لا حاجة للسؤال عنه. أولا لأن جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة يرون أن الطلاق في الحيض واقع، وأن الطلاق في طهن جامعة فيه واقع. أفهمتم؟ إذا كان أكثر العلماء على هذا، وأنه لو وجد هذا المانع فليس بالمانع، كيف ننبش؟ ثم إن إذا نبشنا عن هذا وصار طلق الرجل امرأته أول طلقة في عام 10، طلقها وهي حائض، وفي عام 11 طلقها في طهر جمعها فيه، وفي عام 12 طلقها في غضب شديد، قضينا ما صار طلاق. نفتح للناس أبواب، مع أن نعلم علم اليقين إن لو أنها تزوجت بعد الطلاق الأول حين انقضت عدتها، نعم، فإنه لم يقل شيء، لم يقل هذه زوجته. ففتح أبواب الحيل على للناس غلط. ذكرت هذا لأنه أنا يقع يعني عندي هذا كثيرا، لكن ربما يقع عندكم أيضا. لا تسألوا هل أنت طلقتها في حيض أو في طهن جمعتها فيه أو لا. كذلك التبس على بعض الناس حتى على العلماء الطلاق في النفاس، هل هو حرام ولا حلال؟ بعض الناس يقول حرام حتى طلبة العلم، وهذا خطأ، ليس حراما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر ثم لقها طاهرا أو حاملا، طاهرا منين؟ من الحيض.
اقلب الشريط من فضلك.